الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل الدخول في صفة النزول والمجيء في تمام كلام المؤلف رحمه الله، نتعرض لبعض الصفات المهمة التي تتعلق بما سبق. عندما تحدثنا عن صفة العلو والاستواء، هناك بعض الصفات المهمة التي تتعلق بهاتين الصفتين، وخصوصا أننا ذكرنا ذلك في سياق شبهات أهل البدع أنهم احتجوا بالنصوص التي فيها ذكر المعية لله عز وجل. فمن المناسب إذن أن نتكلم على هذه الصفات قبل الانتقال إلى كلام المؤلف رحمه الله. الفصل الثالث على الترتيب الذي سبق معنا في الكلام، الفصل الثالث صفة المعية. المبحث الأول ذكر الأدلة على هذه الصفة. أولا، الأدلة من القرآن. يقول تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ويقول تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ويقول تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ويقول تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول تعالى: والله مع الصابرين. ثانيا، الأدلة من السنة. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وفيه: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. المبحث الثاني ذكر مذهب أهل السنة. أهل السنة يثبتون المعية صفة لله عز وجل على الحقيقة، فيقولون إن الله تعالى مع خلقه حقيقة، ومعيته هذه صفة من صفاته، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. ويقولون إن معية الله تعالى على قسمين: القسم الأول معية عامة، وهي التي تكون بالعلم والسمع والبصر ونحو ذلك، وهذه المعية تكون مع عموم الخلق، فالله تعالى مع الخلق كلهم بسمعه وبصره وعلمه. وهذه المعية هي التي تجيء في النصوص متعلقة بعموم الخلق. فكيف تعرف هذه المعية؟ إذا رأيت النص فيه أن الله تعالى مع خلقه عموماً، كما تقدم معنا: وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا رأيت المعية في هذا السياق فهذه معية بالسمع والبصر والعلم. والمعية بهذا المعنى من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية. فمعية الله العامة لخلقه كلهم صفة ذاتية لا تتعلق بالمشيئة، لأنها تكون بالعلم والسمع والبصر، وهذه كلها صفات ذاتية. القسم الثاني معية خاصة، وهي التي تكون بالتوفيق والهداية والنصرة ونحو ذلك، فالله تعالى مع بعض خلقه يوفقهم، يسددهم، يهديهم، ينصرهم. فالمعية هنا معية خاصة بالتأييد، وهي التي تجيء متعلقة بالمؤمنين فقط. فعلامتها في النص: إذا رأيت النص فيه ذكر المعية مع المؤمنين فقط، مع مع الصابرين، مع المتقين، مع المحسنين إلى غير ذلك. إذا رأيت المعية مع المؤمنين فقط فهذه معية خاصة، أي بالتوفيق، يوفقهم وينصرهم ويهديهم إلى آخره. وعلى ذلك فالمعية بهذا المعنى صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، تمام. المعية بهذا المعنى صفة فعلية متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة. وينبه هنا على أن تفسير المعية العامة بالعلم ونحوه روي عن غير واحد من السلف، وحكاه ابن عبد البر وغيره إجماعا، وهو المقرر لدى كافة الأئمة. فهذا اعتقاد محفوظ عن السلف وتوارث إلى أئمة أهل السنة، دائما يفسرون المعية العامة بأنها معية بالسمع والبصر إلى آخره، ليست معية بالذات. ودائما ما نذكر هنا الأثر الصحيح الشهير الجامع عن الإمام مالك رحمه الله، قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. المبحث الثالث ذكر مذهب أهل البدع، والمراد هنا مذهب الجهمية والحلولية. ولا بد أن ترجع معي الآن إلى ما ذكرناه في صفة العلو، تذكرون هذا ولا لا؟ عندما قلنا إن الجهمية والحلولية يقولون إن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، وأنه مستدل بالنصوص التي فيها ذكر الإيه؟ المعية. إذن فمذهبهم في المعية أنهم يعتبرونها معية بالذات، أن الله تعالى مع خلقه بذاته، ويحملونها على الحلول والمخالطة وما أشبه ذلك من المعاني. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الله في كل مكان بذاته، لا يكون في مكان دون مكان. إذن المعية التي وصف بها الله سبحانه وتعالى هي معية بالذات، فالله مع خلقه بذاته يحل فيهم، يختلط بهم، عياذا بالله. والجواب عن ذلك طبعا بالنسبة لقضية أن الله في كل مكان، هذا سبق الجواب عنه مفصلا، إنما الكلام الآن على قضية المعية. هل المعية التي ثبتت لله سبحانه وتعالى، التي وصف بها الله عز وجل، هل هذه المعية تقتضي هذا المعنى أصلا؟ وهل صرفت عن ظاهرها لما فسرها السلف بأنها معية بالعلم والسمع والبصر؟ هل هذا تأويل أو صرف للنص عن ظاهره؟ هذا هو الذي نعتني به الآن. فنقول المعية المطلقة، المعية المطلقة لا تستلزم إلا مقارنة مطلقة، لا تستلزم إلا مقارنة مطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة أو ما أشبه ذلك، تمام؟ إذن المعية عندما تطلق، عندما يقال فلان مع فلان هكذا بالإطلاق، هذا في حد ذاته في اللغة لا يستلزم أن يكون مختلطا به أو مماسا له أو مجاورا له بذاته، لا يستلزم ذلك. إنما المعية المطلقة في لغة العرب لا تدل إلا على مقارنة فقط، مجرد مقارنة، مجرد اجتماع. طيب هذه المقارنة أو هذا الاجتماع يحمل على أي معنى؟ لابد أن ننظر بعد ذلك في سياق النص الذي جاءت فيه المعية. فالمعية المطلقة لا تدل إلا على مقارنة مطلقة، وأما إذا قيدت فإنها تدل على المقارنة في هذا المعنى الذي قيدت فيه. يعني إذا جاء ذكر المعية مقيدا في النص فإنها تدل على المقارنة في هذا المعنى المقيد، كمثل ما تقول سرت والقمر معي أو سرت والنجم معي. فهل المراد أن القمر نزل إلى الأرض وجاورك وأنت تسير؟ الجواب لا، فليس المراد أن القمر معك بذاته، يعني صار مجاورا لك في نفس المكان الذي تسير فيه، إنما المراد المقارنة، بمعنى أنك إذا سرت تنظر إلى القمر ليس غائما عنك. هذا المراد. إذن هذه مقارنة بمعنى ماذا؟ بمعنى الرؤية، أنك ترى القمر، أو أن القمر موجود في السماء في أي مكان تحل فيه تستطيع أن ترى القمر. فالمقارنة بهذا المعنى ليست مقارنة ذاتية. وأما عندما يقال مثلا فلان معي في المقعد، مثلا فلان معي في المقعد، إذن هو معك بذاته، إذن دل السياق على ذلك. لكن عندما تطلق المعية لا تدل على ماذا؟ على اقتران بالذات، تمام؟ وعلى ذلك فالله مع خلقه حقيقة كما أنه على عرشه حقيقة. صحيح، يعني ليس هناك تأويل. الله تعالى فوق السماء على العرش حقيقة، وهو أيضا مع خلقه حقيقة، كما أن القمر معك وأنت تسير حقيقة، تمام. وكما يقول القائل مثلا إذا كان أحد إخوانك أو إذا كان مدرس لك أو ما أشبه ذلك، يقول امضي إلى الطريق الفلاني وأنا معك، يعني أنا معك سأوجهك سأرشدك، تمام. فليس المراد أنه معك بذاته، بل هو في مكان وأنت في مكان. صحيح. إذن الله على عرشه حقيقة وهو مع خلقه حقيقة، فلا تنافي بين المعية والإيه؟ والعلو. لا تنافي بين المعية والعلو، المعية لا تتعارض مع علو الله تعالى على خلقه. إذا فهم هذا فمذهب السلف ليس فيه تأويل. مذهب السلف لما فسر السلف المعية العامة وهو معكم أينما كنتم، عندما فسروها بالعلم أو السمع أو البصر، هل تأولوا؟ لم يتأول، تمام. ونحن نبهنا على هذا الأمر دائما، استحضر القاعدة التي ذكرت، كيف تدرك ظاهر النص؟ عندما تقول ظاهر النص كذا وهو مصروف عن ظاهره، كيف نحدد الظاهر أصلا؟ هذا نبهنا عليه قبل ذلك، تمام، حتى لا نعيد الكلام. فالظاهر يدرك بالسياق، لا يدرك بمجرد فهمك أنت لكلمة واحدة في النص. فيمكننا أن نلخص الأمر في هذه الوجوه، احفظها جيدا. العمدة في تفسير المعية العامة بالعلم أو السمع أو البصر، هذه ثلاثة وجوه احفظها جيدا. الوجه الأول دلالة السياق نفسه، دلالة السياق نفسه، يعني مثلا في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فالسياق نفسه دل على ذلك. أيضا قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، السياق نفسه في ذكر سمع الله تعالى وبصره وعلمه. إذن السياق نفسه هو الذي دل على تفسير المعي. وقد بينا أن السياق إذا دل على تفسير النص إذن ليس عندنا تأويل. التأويل إنما هو إذا دل السياق دلالة ظاهرة على معنى معين ونحن انتقلنا عن هذا المعنى، تمام. يعني كيف يكون تأويل هنا؟ لو كانت المعية في هذا السياق نكون فسرناها بمعية ذاتية، إذن نكون قد تأولنا. مفهوم هذا ولا لا؟ لأن السياق دل على أن المعية هنا معية بالإيه؟ بالعلم والسمع والبصر. فإذا قلنا المعية هنا معية ذاتية فهذا هو التأويل. أو إذا قلنا المعية هنا معية خاصة بالتوفيق والهداية إلى آخره فهذا هو التأويل. لماذا؟ لأنك خالفت ظاهر النص. لكن عندما تقول المعية هنا معية بالعلم والسمع والبصر إلى آخره هذا ليس تأويلا، لأن السياق نفسه هو الذي دل على ذلك. الوجه الثاني دلالة النصوص الصريحة في إثبات الفوقية والعلو والمباينة. النصوص التي دلت على أن الله تعالى فوق المخلوقات وأنه على عرشه وأنه في السماء، إذن هذا يفسر لك المعية التي جاء في هذه الآيات أنها ليست معية بالذات، ليست معية بالذات. الوجه الثالث فهم السلف، فهم السلف. كثيرا ما قلنا قبل ذلك هذه هي القاعدة التي تريحك دائما. سلمنا أن السلف تأولوا فنحن نتأول فيما تأول فيه السلف ولا نتأول فيما لم يتأول فيه السلف. الفصل الرابع صفة القرب. المبحث الأول ذكر الأدلة عليها. أولا الأدلة من القرآن، يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول تعالى: إن ربي قريب مجيب. ويقول تعالى: إنه سميع قريب. وأما قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فسيأتي الكلام عليه. ثانيا الأدلة من السنة. سبق معنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب. وفي رواية لمسلم: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: موطن الشاهد في قوله: وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ويدل على صفة القرب أيضا نوع من الأدلة يقال فيه الأدلة على أن الله يقرب من شاء من خلقه. كل دليل فيه أن الله تعالى يقرب إليه من شاء، يقرب إليه من شاء، فهو دليل على إثبات القرب لله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: وقربناه نجيا، وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقوله تعالى: واسجد واقترب. وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب، هذه الأدلة فيها أن الله يقرب من شاء من خلقه إليه. طيب، كيف يكون هذا دالا على إثبات القرب لله تعالى؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه متى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر قريبا إليه بالضرورة، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. صحيح ولا لا؟ يعني أنت الآن عندما تقترب من مكة، عندما تقترب من الكعبة، الكعبة تحركت؟ لم تتحرك، لكن في نفس الوقت صارت هي أيضا قريبة منك. تمام؟ فإذا قرب الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه إليه فهذا دليل على أن الرب أيضا صار قريبا إليه، وإن كان الرب سبحانه وتعالى لم يصدر منه فعل بمعنى الحركة. المبحث الثاني ذكر مذهب أهل السنة. أهل السنة يثبتون القرب صفة لله عز وجل، ويقولون هو على قسمين: قرب بالذات وقرب بالصفات. فالقسم الأول القرب بالذات، وهو على نوعين. النوع الأول الفعل الاختياري الصادر عن الرب سبحانه، كالنزول والمجيء والإتيان، وهو الذي قال فيه السلف: هو على عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء. واضح هذا؟ إذن صفة المجيء والإتيان والنزول إلى آخره كلها تدل على قرب بالذات، على أن الله تعالى صار قريبا من خلقه بذاته. النوع الثاني صعود الأشياء إلى الله. صعود الأشياء إلى الله، فالمراد أنها تتقرب من الله نفسه وإن كان لم يصدر من الرب حركة، كما ذكرنا منذ قليل. يعني مثلا في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، تمام، الملائكة عرجت إلى الله يعني اقتربت من الله، تمام، فهذا دليل على أن الرب بذاته صار أيضا قريبا من هذه المخلوقات، كما ذكرنا في مثال مكة والكعبة، وإن كان الرب نفسه لم يصدر منه فعل. القسم الثاني القرب بالصفات، وقد اختلف في هذا القسم، اختلف أهل السنة في هذا القسم، فقيل هو كالمعية، هو كالمعية يعني ينقسم إلى عام وخاص، وقيل بل هو خاص فقط ليس كالمعية. فالقول الأول قالوا هو كالمعية أي ينقسم إلى عام وخاص، فالقرب العام هو الذي يكون بالعلم والسمع والبصر وغير ذلك، والخاص هو الذي يكون بالإجابة ونحوها. يعني صفة القرب، القرب هنا بالصفات، جعلوه كالمعية تماما، فقالوا منه قرب عام وهو كالمعية العامة، ومنه قرب خاص وهو كالمعية الخاصة. وعليه تأولوا قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فقالوا هذا قرب بالعلم، يعني جعلوا القرب هنا قربا لله سبحانه وتعالى، يعني جعلوا الضمير ضمير الجمع ونحن عائدا إلى من؟ إلى الله تعالى، وقالوا هذا قرب بالعلم، لأن السياق هنا ليس سياقا على إيه؟ ليس سياقا يدل على ماذا؟ على قرب خاص، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا مع عموم الإيه؟ مع عموم البشر، صحيح؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون عند الاحتضار، هذا مع جميع البشر. طيب نحن قلنا في المعية إذا كانت مع عموم الناس فهي معية إيه؟ عامة، فكذلك القرب عندما يكون مع عموم الناس فهو قرب عام بالعلم والسمع والبصر إلى آخره. وأما القول الثاني فقد قالوا فيه القرب لا يكون إلا خاصا، يعني لا ينقسم، ليس هناك قرب عام، بل القرب الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى هو قرب خاص فقط يكون بالإجابة ونحوها. وعلى هذا فليس عندهم قرب عام من جميع المخلوقات، هذا لازم لقولهم وصرحوا به، قالوا ليس هناك قرب عام من جميع المخلوقات، تمام. وهذا القول مبني على أن القرب في الآيتين هو قرب الملائكة، يعني قالوا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد هنا الملكان الحافظان، تمام، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، الملائكة التي تقوم على قبض روح الميت. طيب الله تعالى يقول ونحن، صحيح، طيب يعني هذا ضمير متكلم والله تعالى أسنده إلى نفسه، قالوا ليس هناك مشكلة لأن الله سبحانه وتعالى يباشر هذه الأعمال من خلال الملائكة، فالله تعالى أذن للملائكة أن تقوم بهذه الأعمال، فينسب ذلك إلى نفسه من هذا الوجه، وهذه عادة العرب في لغتها، يعني مثلا الملك الذي له أعوان الذي له جنود لا يباشر الشيء بنفسه، ولكن الجنود هم الذين إيه؟ يباشرونه، وينسب هذا إلى الملك ويعبر عنه بصفة الجمع يقال نحن، فيستخدم هذا مع الفرد الذي له جنود، ليس المراد أنه فعله بنفسه وإنما الجنود هم الذين فعلوا. وهذا القول هو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتكلم عليه كلاما مطولا واحتج له بحجج كثيرة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القرب كالمعية ينقسم أيضا إلى عام وخاص، وهذا قول غير واحد من أئمة السلف كالإمام أحمد أو على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تأويلهم لقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكذلك أيضا في تفسير اسم الله الباطن. يعني هذه مباحث لا نريد أن نطول فيها الآن. ومناقشة الحجج التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله له موطن آخر بإذن الله تعالى. إذن القول بأن القرب عام وخاص هذا قول معروف ومشهور عن أئمة السلف وليس فيه مشكلة. يعني الخلاف هنا ليس خلافا في ماذا؟ في صفة أو في أمر هو محظور لله سبحانه وتعالى يجوز أو لا يجوز على الله، ليس عندنا مشكلة. إنما القضية فقط في مجيء القرب. القرب عندما جاء في نصوص الكتاب والسنة هل هناك قرب عام أم لا؟ هذا موضع الخلاف فقط. تمام؟ إذن المعية ليس فيها مشكلة، أنها تنقسم إلى عام وخاص، ليس هناك مشكلة في هذا. إنما القرب هل ينقسم إلى هذه القسمة أم لا؟ هل القرب عندما ورد في نصوص الكتاب والسنة كان مرادا به قرب عام أم لا؟ هذا محل الخلاف. يعني خلاف فقط في فهم الآيات، وبناء على ذلك في تفسير هذه الصفة التي يتصف بها الله تعالى. المبحث الثالث ذكر مذاهب أهل البدع. أما الجهمية والحلولية فإنهم حملوا القرب على معنى الحلول كما سبق في المعية تماما. وأما الكلابية والأشاعرة فإنهم ينكرون قرب الذات، ينكرون قرب الذات بناء على إنكار الأفعال الاختيارية أو على إنكار صفات الفعل. صحيح؟ يعني احنا قلنا القرب بالذات كمثل النزول والمجيء والإتيان. صحيح؟ طيب هل الكلابية والأشاعرة تثبت هذه الصفات؟ لا تثبتها. إذن بالضرورة لابد أن تنكر قربا بالذات. صحيح؟ وكذلك أيضا في صعود الأشياء إلى الله أو في تقرب الأشياء إلى الله هم يقولون إنها لا تتقرب إلى الله حقيقة، لا تتقرب إلى الله نفسه، فليس عندهم قرب بالذات. تمام؟ إنما يجعلون القرب كله ماذا؟ قرب الرحمة، الإجابة، النصرة، يجعلونه كله بالصفات. إذن أهل السنة يثبتون قربا بالذات وقربا بالصفات، الأشاعرة والكلابية يثبتون الثاني دون الأول، لا يثبتون قربا بالذات. والجواب عن جميع هذا قد سبق بحمد الله تعالى. طبعا بالنسبة لقضية المجيء والإتيان والنزول هذا سيأتي مفصلا إن شاء الله. يبقى معنا الفصل الخامس، صفة الإحاطة. المبحث الأول ذكر الأدلة عليها. يقول الله تعالى والله محيط بالكافرين، ويقول تعالى إن الله بما يعملون محيط، ويقول ألا إنه بكل شيء محيط، ويقول وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. المبحث الثاني ذكر مذهب أهل السنة. أهل السنة يثبتون إحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه صفة من صفاته، ويقولون إن الإحاطة على قسمين. القسم الأول إحاطة بالعلم والسمع والبصر، وهذا هو المذكور في تفسير الآيات السابقة، الآيات التي سبق ذكرها المذكور في تفسيرها والمعروف أن الإحاطة هنا إحاطة بالعلم والسمع والبصر. القسم الثاني إحاطة بالذات، إحاطة بالذات، والمراد الفوقية والعظمة وأن كل شيء في قبضة الرب سبحانه وتعالى. هذا مهم جدا، وشيخ الإسلام رحمه الله يؤكد عليه، وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن القيم له كلام فيه كذلك كثير، وخصوصا في تفسير اسم الله الباطن. تمام؟
فالمراد بالإحاطة على هذا المعنى الإحاطة بمعنى العظمة، ليس المراد أن الذات محيطة بجميع العالم وأن الله سبحانه وتعالى تحتنا كما أنه فوقنا، هذا قول الجهمية. تمام؟ فإحاطة الذات عند أهل السنة ليست كذلك، إنما المراد بالإحاطة ماذا؟ أن كل شيء في قبضة الرب عز وجل، وأنه أعظم من كل شيء، وأنه فوق كل شيء. فالإحاطة بالذات تفسر على هذا المعنى. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، هذا سيتحقق ظاهرا يوم القيامة، يعني هذا سيتصور بشكل أظهر يوم القيامة. كيف هذا؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إذن هذا بعض الذات، ولا تنفر من لفظ البعض فإنه مأثور. تمام؟ وفيه كلام معروف. فهذه إحاطة ببعض الذات، الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، فهذه إحاطة بالذات، صحيح ولا لا؟ إذن إثبات الإحاطة بالذات على هذا المعنى كما يقول شيخ الإسلام، ليس المراد أن الذات فوقنا وتحتنا وعن يميننا وعن شمالنا، هذا كلام الجهمية. ونحن نعرف أن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات ولا يجوز خلاف هذا، فليست الإحاطة الذاتية منافية لهذا المعنى تماما كالمعية. كما أن المعية لا تتنافى مع العلو، فكذلك أيضا الإحاطة بالذات لا تتنافى مع العلو. طيب، نستغل الوقت إن شاء الله تعالى نقرأ الكلام، كلام المؤلف رحمه الله في صفة النزول.
سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاجي إسحاق بن إبراهيم الحنظري يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. حدثنا أبو يعقوب إسحاق وإبراهيم العدل قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن حموي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان.
لعلها سلام محمد بن سلام يراجع.
فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ليلة النصف ينزل في كل ليلة ينزل. فقال له الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويا، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قوات عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أثبته فوق
حتى أصف لك النزول. فوق هنا ظرف يعني.
فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق:
هذا يوم القيامة.
فقال إسحاق: عز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرناه أبو علي زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال: حدثنا أبو حاتم المكي بن عدان قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم النبالوية قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الأوزاعي عن يحيى المساوري وبشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنه كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي ثم يبسط يديه فيقول من يوقظ غير عدو ولا ظلم وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به الثقلان الجن والإنس
إلا الثقلان
فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس قال وذلك حين يصبح حين يصيح الديوك وتنهب الحمير وتذبح الكلاب وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز
المهلبي
حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقدر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه ألا مظلوم يذكرني فأنصره ألا عالم يدعوني فأفكه قال فيقول كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة ابن خزيمة
مختصر ابن خزيمة
الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرا. ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده. ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعفا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأبر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينزل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى تطلع الشمس. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شباب بن سوار
سوار
قال حدثنا شباب بن سوار عن يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثا؟ فلا يزال ذلك مكانه.
فلا يزال ذلك مكانه
حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. أخبرنا أبو محمد المخلدي وقال أنبأنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى رسوله؟ ألا هل من تائب يتاب عليه؟ حدثنا الأستاذ أبو منصور
ابن حمشاذ
حمشاذ
نعم
حدثنا الأستاذ أبو منصور ابن حمشاذ قال حدثنا أبو الأعلى أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة من السماء الدنيا فيقول: أنا الملك ثلاثة، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، حنيفة عنه فقال ينزل إلى كيف. وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق في التخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف.
نعم.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنعه، وسمعته من حافظه أبي طاهر رحمه الله: باب ذكر أخبار ثابتة في السنة رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا مخرمة بن بكير العدبي، وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن رقد قال حدثنا أبيد وهب عن مخرمة بن بكير.
عندك إبراهيم بن موقف؟
نعم
ينظر فيها، عندي إبراهيم بن المنذر ولعله أولى. نعم.
عن مخرمة بن مكرم عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم؟ قالت: يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في نصف شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار إلى الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب
بني كلب بعدد شعر معز بني كلب
فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. أخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال الإمام وحدثني الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أبانا الدستوائي وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر؟ فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذنك بعد هذا
لسفية. ليست عندي. إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه.
نعم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله وأثنى عليه. وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني أرجو أن تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة.
ومن صلح من أزواجكم
وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح؟ هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول على الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كثيرا. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله: أعني ابن أبي حفص هذا. سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مر يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حبان بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل: هل يرجون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة؟ فهل يجيء ربنا كما قال؟ وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما على بذلك، ولا ندري كيفية جيئته. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه: ذكر إبراهيم ابن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
هذا آخر كلام المؤلف رحمه الله، ونتوقف عند هذا الموضع حتى نستقبل الشرح من المجلس المقبل إن شاء الله.